بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 43 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف مع الفصل الختامي لهذه الرسالة، والذي هو بعنوان مسائل أصولية، ووصلنا إلى المسألة السابعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. الكلام مرة ثانية. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المسألة السابعة، الأشياء المخير فيها إن كان للسهولة، أي إن كان التخيير للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. وهذا كلام جميل جدا، كما يقول الشارح، قال: مسألة جميلة جدا، ومسائل العلم كلها جميلة، لأن العلم به ترفع الجهالة عن النفس، وبه ترفع الجهالة عن الغير، وبالعلم يتمكن المرء من صحة العبادة وهي العلة التي من أجلها خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن مسائل العلم كلها جميلة. يقول الشارح: مسألة جميلة جدا، إن الأشياء المخير فيها قسمان، التخيير بيقسم المسائل قسمين، فالمسائل التي فيها التخيير تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون القصد من التخيير التسهيل على المكلف والتيسير عليه، فهذا يكون التخيير تخيير رغبة واختيار، يعني المكلف يختار ما يريد، يختار ما يريد. طبعا للمثال يتضح المقال. مثاله يقول الشارح: خصال الكفارة، وهي قول الله تعالى في سورة المائدة آية 89، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خلي بالك، أو. فهذا تخيير قصد به التيسير والتسهيل على المكلف، فأي صنف من الأصناف الثلاثة أخرجه المكلف برئ من العهدة. بمعنى الآية تقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إيه معنى اللغو في الأيمان؟ اعتاد البعض مثلا يجي له ضيف يقول له: والله تأكل معايا، طب والله تشرب لي، هو بيقسمه، ولكن قسم ما عقد عليه نية القسم، يعني عادة في لسانك دائما يقول والله والله ماشي كده، لكن لم تعقد قلبك أو تعقد على القسم يعني، فده اسمه اللغو وأنت لا تحاسب عليه. يعني مثلا أنا ضيف عندي تقول لي والله كل دي وأنا مش أكل، هل أنت كده حنست؟ أبدا، لأن أنت الكلمة عندك عادة، زي بعضهم كده مثلا يروح مشوار يركبوا حافلة، والله أنا اللي هدفع، لا والله أنا اللي هدفع، والله أنا اللي، طب والله لا، وفي الآخر واحد بيدفع والاثنين حلفوا، فده اسمه اللغو ولا يحاسب عليه العبد، وليست فيه كفارة، بس بشرط ما تكونش قد عزمت النية، وإلا يعد قسما إن حنست فيه إذا وجبت إيه؟ الكفارة. إذا فهمت اللغو اللي هو إيه؟ اللفظ الدارج على اللسان بدون نية، أنت اعتدت على كده، والله والله، ماشي كده؟ طيب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اللي انت فعلا عقدت عليه انه قسم، انه يمين، انه حلف. فكفارته يعني انت حلفت على شيء معين ولا تستطيع الوفاء، فحنست في يمينك، وجبت عليك ايه؟ كفارة، وجبت عليك الكفارة. طيب الكفارة دي ترتبها في عندنا زي ما نقول دائما كده في العلم إن الكفارات على الترتيب، ولكن حتى في الترتيب ده في جزء تعددت فيه وأصبح فيه اختيار. فأول باب يقول لك إيه؟ فكفارته، خلي بالك من اللي جاي، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أدي بند صح كده؟ طيب، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الثلاث أصناف دول يا جماعة أنت مخير فيهم، افعل ما تيسر لك منها. يعني أنا حنست في اليمين، نقول لك اطعم 10 مساكين أو اكس 10 مساكين أو حرر رقبة. طبعا رقبة ما فيش دلوقتي ولا إيه؟ ما فيش، ده كان أثناء عز الإسلام والمسلمين عندما رفعت راية الجهاد عزا للدين ونشرا للإسلام والتوحيد، وكان في جهاد الطلب، وكان بيكون في أسيرات وأسرى من جيوش الكفار فكان فيه رقاب، كان فيه ملك يمين، ماشي كده. والإسلام بدأ يضيق هذا الباب، وكان فيه ما يسمى بالرقيق، بيع وشراء. طيب الحمد لله الباب ده يعني الإسلام جاء فضيق المنابع حتى كف العبيد عن وجه الأرض، لله الحمد والمنة، ما بقاش فيه رقبة الآن يعني. طيب يبقى أطعم 10 مساكين، مش قادر أطعم، طب تكسيهم؟ إذا كنت بقول لك مش قادر أطعم، ماشي كده، يبقى مش أقدر أكس. يبقى أنت إما تعطيك رقبة مش موجودة، طيب تكسي 10 مساكين تلبسهم يعني؟ لا، غالي شوية عليا اللبس بقى، غالي اليومين دول. طب اطعم 10 مساكين، دي سهلة بقى. يبقى هنا أنت مخير بين الثلاثة دول، دي أو دي أو دي، أي واحدة تفعلها برئت ذمتك ورفعت عنك إيه؟ الكفارة، خلاص الكفارة. الثلاثة دول اسمه تخيير تيسير على المكلف، فيدور مع الرغبة والاختيار، واضح كده؟ طب إن عجزت عن دول ننتقل ليه بقى؟ صيام 3 أيام، صيام 3 أيام. هنا بنقول لك بقى الترتيب في الكفارات، ما ينفعش تنتقل للصيام إن كنت قادرا على واحدة من الثلاثة الأولى التي خيرت فيها. يعني عندك مال وممكن تطعم 10 مساكين، ما تجيش تقول لي هصوم، نقول لك ناين بلغة الألمان، ما ينفعش. لا، ليه؟ لأنك تقدر تطعم. كتير بقى طبعا يستسهل، يقول لك صوم 3 أيام. خلي بالك بقى، إذا كنت قادرا ماديا وتستطيع إطعام 10 مساكين، وكل ما بتقسم يوم تروح تصوم 3 أيام، الكفارات ما زالت في ذمتك، لم ترفع. شوف، ارجع بقى في دفترك القديم كده في الماضي، شوف كم بلوى عملتها. فتحاول كله بأثر راجع، تحاول تكفر عن الماضي، لأن كله معلق بالذمة. أنت ما كفرتش عن اليمين. ما أنا صمت إيه؟ ما أنت كنت قادر تطعم، ما ينفعش. لأن هنا على الترتيب، إنما أنت مخير فين؟ في الثلاثة اللي فوق. افعل أي واحدة منهم تجزئك، ماشي كده؟ إنما ما يبقاش عندك واحدة تقدر تعملها تروح نقل على القناة الثالثة، ما ينفعش. فهمنا حاجة دي؟ فهمت يا أبو يونس؟ يبقى نرجع بقى أصل راجع نشوف البلاوي السوداء اللي احنا بنعملها. شوف كم مرة كنت بتصوم وتكبر دماغك، نقول لك لا، ده الكفارات في الإسلام من ضمن مقاصدها الكفالة، كفالة المسلمين. ليه شرع الإطعام؟ ليه؟ لأن في ناس محتاجين، في ناس فقراء، وفي ناس أيتام، وفي ناس مساكين، ماشي كده، حالتهم على قدهم. فتيجي أنت تحلف وأنت عندك مال، نقول لك اطعم 10. إذا باب الكفالة وتوسيع على المسلمين، فتبقى أنت قادر تقول لي أصوم؟ لا، ما ينفعش. وصلت دي؟ يبقى التخيير فين؟ في الثلاثة الأولى اللي جنب بعض دول، أو أو أو، يا دي يا دي يا دي. فعلت أي واحدة من الثلاثة أجزأك، ماشي كده؟ لأن التخيير هنا تخيير إيه؟ تيسير وتسهيل على المكلف، اللي تقدر عليه اعمله، خلاص كده؟ فهنا على الرغبة وعلى إيه؟ التخيير اللي هو تخيير التيسير. طيب ده مثال يوضح القضية الأولى. يقول: ومثله أيضا فدية الأذى المنصوص عليها في سورة البقرة. إيه فدية الأذى دي؟ لما تقرأ كده في سورة البقرة يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم، تكملت الآباء بعدين، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فحلق الرأس ده في الحج أو العمرة، ماشي كده، له فدية، إن ربما تصاب بأذى ما تقدرش إيه؟ تحلق الرأس أو ما شابه ذلك، خلاص؟ فوجبت عليك إيه؟ فدية. الفدية دي يا جماعة قال عنها الآية إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نصب، برضه خلاص أو أو أو. يبقى أنت مخير هنا، إما الصيام يا إما النسك هو ذبح يعني تذبح شاة ففدية من صيام أو صدقة إنك تطعم ماشي كده أو إنك إيه تذبح شاة. فهنا برضو ده تخيير لأن هنا التخيير جاء من باب التيسير على المكلف، فيا إما تصوم يا إما تطعم يا إما تذبح شاة خلاص كده، دي اسمها فدية النسك أو حلق الرأس في الحج أو العمرة لأذى، لأنك خالفت واجبا فعليك أن تقدم فدية. يبقى أنت هنا مخير والتخير وتسهيل عليك، فاختار أي الأمور المذكورة في الآية شئت، فإن فعلت أي واحدة أجزأتك. ده النوع الأول اللي هو التخيير، فيه جاء من باب التسهيل على المكلف، فمادام في تخيير تيسير عليك اختار أي واحدة منها تجزئك. في النوع الثاني بقى الذي قال عنه الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كان لمصلحة ما ولي عليه. حضرتك مثلا ولي على يتيم بترعى ماله حتى يشتد عوده خلاص كده، والإسلام جعل لك حرية التصرف في ماله، في مال اليتيم بما يصلحه، خلي بالك، أو بما إيه يصلح اليتيم، فإن عرض لك أمر فيه تخيير أنت بتختار مصلحة مين؟ ما وليت عليه اليتيم، مش مصلحتك أنت، حتى وإن كان في الفعل مشق عليك، كمثلا تعمل له مثلا عمل معين بمانه هيتعبك أنت، لكن في ربح وفير لليتيم وفي سعة، يبقى أنت بتختار إيه؟ ما فيه مصلحة ما وليت عليه، لأن المصلحة لا تتعلق بك أنت الآن، تتعلق بما وليت عليه، واضح؟ يبقى إذا كانت خاصة التيسير خاص التيسير عليك أنت اختار ما شئت، إنما إذا كنت أنت بتتولى أمر الغير ماشي كده، فأنت مطالب بترجيح مصلحة الغير مش مصلحتك أنت. ولذلك يقول الشارح: وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، يعني أن يكون التخيير لمصلحة الغير، ما هي مصلحتك أنت لمصلحة الغير، فهذا ما حكمه؟ تخيير يجب تعين ما ترجحت مصلحته، يدخل في هذا تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والقائم على الوصايا، هذا يشتغل لمصلحتي هو لا، بل لمصلحة الوقف واليتيم والموسى هو كذلك، فعليه أن يختار ما فيه المصلحة لهذا الوقف أو ما فيه المصلحة لهذا اليتيم. ومن الأمثلة أيضا التي ذكرها الفقهاء موضوع لقطة الحيوان. حضرتك ممكن تكون ماشي في طريق لقيت مثلا بطة أو وزة أو دجاجة أو معزة أو خروف، خلاص كده مش دي لقطة، خدت الخروف روحت دي البيت، وانت سألت الخروف ده بتاع مين؟ مش صح، هو ممكن كان ماشي مع صاحبه هرب، خروف طلع رخر لئيم فهرب من صاحبه ماشي كده، فانت لقيته سألت يا جماعة الخروف ده بتاع مين؟ حد طب اسأل الخروف مش هيجاوب عليك طبعا. فدي اسمها لقطة حيوان. أو أحيانا في البيت مثلا، طبعا مش في ألمانيا، أنا في بلادنا يعني، تلاقي مثلا دجاجة نطت على البيت عندك، يا ولاد دي جت منين دي؟ نقعد نسأل الجيران يا جماعة الدجاجة دي بتاعت مين؟ محدش عارفها، الدجاجة غريبة جاية منين ما تعرفش ماشي كده. فدي بنسميها لقطة، زي ما تكون ماشي في الطريق ولقيت مبلغ من المال، دي اسمها لقطة برضه، لقطة الحيوان، فدي لقطة ماشي كده. طيب انت هنا اصبحت مخير من عدة امور ماشي، ولكن لابد ان تختار ما فيه مصلحة الغير مش مصلحتك انت. وذلك يقول الشارح، يقول: انسان التقط حيوانا فهو مخير بين ثلاث امور. واحد، ينظر للمصلحة، اما ان يبقي الحيوان عنده خلي عنده وينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه، يعني لما صاحبه يظهر ترد له الحيوان بتاعه وتاخد ايه اللي انت انفقته، يعني تحسب كده انا اكلته بقد ايه، مثلا قاعد عندي شهر كل وشرب وبسط صرفنا عليه مثلا 100 يورو. جي صاحبه ظهر ده خروف ده بتاعي أنا صرفت عليه 100 يورو ماشي كده، هات المية خد الخروف بتاعك ماشي كده، بس طبعا ما تصرفش عليه قيمة الخروف مرتين، هيقول لك خليه عنك. فدي ده أمر أنت مخير فيه، إما تخليه عندك وتنفق عليه بنية الرجوع على صاحبه أدي واحد، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه، إنك تبيع الحيوان ده وتشيل ثمنه لما يظهر صاحبه تدهوله، تبعت مثلا خروف ب200 يورو شيلهم له على جنب. مرت الأيام بواحد يسأل والله يا جماعة في خروف اسمه كذا ضاع مني اسمه كذا، هتقول له الله ما لقيت بس أنا بعته لك وادي الإيه الملك. بخصوص الخلفان كان أخ يحكي لنا قصة كده، واحد كان عنده خرفان من بلاد المغرب، وبعدين السوق اللي بيبيعوا في الخرفان في مدينة تانية، فخد الخرفان بتوعه عشان يبيعهم في السوق، فالمدينة التانية له ناس قرايبه هناك، فقال أنزل عليهم أبات عندهم ليلة والصبح أروح السوق أبيع الخرفان قبل العيد يعني وكده وزبط الأمور. فخد الخرفان وراح بيت عند الناس قرايبه، طبعا قرايبه منتظرين هديهم مثلا خروف هدية للعيد على الأبواب، وديك جيت أكرمناك واستأذلناك وزبطنا لك الأمور. فصاحبنا أبدا ولا على ذلك ولا ادهم خروف ولا حد ارحمك الله، فحبوا يعملوا بقى في مغرز عشان يضيعوا على السوق. قالوا بنقول لك ايه، خلي بالك الجماعة اللي في السوق بتاع الخرفان كلهم نصابين، اي حد يجي يقول لك سلام عليكم خلي بالك هيسرق منك الخرفان، او اي واحد يقعد ياخد ويدي معاك في الاسعار اوعى لحسن احنا قلنا لك من باب النصيحة وانت حر. فصاحبنا بقى خد فكرة ان السوق كلهم ايه نصابين، خد الخرفان بتاعته وراح السوق بس خايف بقى، فيجي له يقول سلام عليكم، قلنا سلام عليكم، هو بقى روح روح ما عندناش خرفان للبيت. يجي له واحد تاني يقول له وريني الخروف، يقول له روح خروف روح روح ما بنبيعش الخرفان، لقيت ما خلص السوق ما بنبيعش خروف. يا سبحان الله، ما قلنا لك اديهم خروف. وطبعا دي بتلفت النظر ان فعلا في بعض البيع تخليك تشك في كل الناس، فانت يا اخي تعامل بحسن الظن ولا تسيء الظن، وتعامل مع الناس حتى يظهر لك ما يريد، يعني ده الاصل في المسلم، تحسن الظن في الناس ما تشكش في كل، في بعض الناس عنده الشك ده على طول في الاساس اي حد يشك فيه، طبعا دي مشكله المسلم مش كده، ها يبقى السلام ده بيسال يقول له السلام عليكم ايوه هتلاقيه جاسوس، ده جه قاعد ياكل اكيد فمش هتقعد مع حد ولا تتعب. فالاصل يا جماعه البراءه. فنقول لك الخروف بقى تاكله، ده التخييم الثاني، الاولاني تاكله وبعدين ترجع لصاحبه لما يجي لك، او انك تبيعه وتدخر ايه المال لصاحبه. طيب الامر الثالث ايه، انك تاكله والله، وبعد كده لما يجي صاحبه تقدر قيمته وتديله ثمنه، يعني مثلا واحد جات له بطه لو خلاها ممكن تموت، يبقى انت كده هتضر مصلحه ايه صاحب البطه، لو ماتت عندك خلاص كده خلاص دي اتبعها وكلها، بس اعرف قيمتها كام، البطه بكام، بيع 50 يورو مثلا خلاص يبقى دي ب 50 يورو طب كلها، ولما يجي صاحبها اديله ايه 50 يورو، عشان لو سبتها تموت يبقى انت اهلكت مال، انت جات لك صاحيه ماشي كده، فانت بتراعي فيها مصلحه الغير صاحبها، يبقى انت مخير من ثلاث امور، اما انك تخليها عندك وتربيها وتاكلها ولما يجي صاحبها يظهر تديله الحيوان بتاعه وتاخد الثمن الاكل والشرب، واما ان انت تبيع وتدخر الثمن لصاحبها، واما انك تاكل وتقدر قيمتها لما يجي صاحبها تديله الثمن ماشي كده. دي احكام ان بعض الناس كده العمليه عنده ايه عيمة. يقول: فلو فرضنا مثلا أن الحيوان قد يموت، فتصير المصلحة الآن في بيعه أو أكله، وهو سليم ما به مرض، لكنه يخشى أن يموت لوجود سبب من الأسباب. لو فرضنا مثلا أنه التقطه من مكان يصعب عليه أن يعلفه ويقوم عليه، ما يقدرش يعلفه، مثلا عجل، أنت عشان تعلفه يخرب بيتك، ماشي كده، هتعلف إيه ده؟ عجل هتعلفه إزاي ده؟ ماشي كده، ممكن أنت على قد حالة، يبقى نقول لك بيعه وخلي تمن، ماشي كده؟ طبعا إذا كنت مش قادر تعلفه وتاكله، مش عندك تمن برضه، نقول لك إيه المصلحة إنك تبيعه وتخلي تمن؟ يبقى هنا التخيير لمصلحة الغير مش ليك أنت. يقول: أنه التقطه من مكان يصعب عليه أن يعلفه ويقوم عليه، وإذا خلاه يموت فتصير المصلحة الآن أنه يذبحه ويأكله ويقدر قيمته إن كان عنده يعني، أما إذا أو يبيعه ويدخل ثمنه. أما إذا كان إنسانا مثلا ما شاء الله عنده أغنام وعنده مزارع وعنده 1000 رأس، أي من الإبل والبقر وغيره يعني، زادت واحدة، طبعا مش هتشق عليه، هو أصلا عنده بهايم، حطها مع البهايم تأكل مع اللي بيأكله، ولما يبقى يظهر صاحبها تقول له مثلا ايه، هتقدر له كارت بكذا، هات كذا وخلص الديل، لانه مش تأثر عليك كتير. واذا جاء صاحبه يوم من الظهر اعطاه اياه واخذ منه قيمة ما انفق عليه. يبقى هنا التخيير في المسألة دي معلق بمصلحة ايه؟ الغير، من مصلحتك انت. اذا النظر ما يرجع اليه، ويرجع الى مصلحة المرتزق. ودي مسألة مهمة جدا، بتحل لنا إشكالات كثيرة جدا جدا في حياتنا وفي معاملتنا. المسألة الثامنة: ألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم. مرة ثانية: ألفاظ العموم زي كلمة كل بتفيد إيه؟ العموم. زي كلمة جميع، زي المفرد المضاف، يعني مفرد نكرة مضاف لمعرفة، زي النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، وكذلك المعرف بأل، اسم معرف بأل فلان، بس بتدل على الجنس أو الاستغراق، بتدل على الجنس أو الاستغراق. ونضرب أمثلة عشان يتضح الأمر. كل هذه تدل على العموم. تدل على إيه؟ على العموم. يقول الشارح الشيخ رحمه الله تعالى: يظهر أنه له منهج. ده كلام الشارح. وإلا قد يقول قائل: نحن سبق لنا تعريف العام ومسائل العام، درسنا في بداية المذكرة اتكلمنا عن العام والخاص وأقسام العام، ودي كلها في العموم، طب ليه أفرض ديها باب لوحدها؟ ما كان يلحق النظير بنظيره، ماشي كده؟ فالشارح هنا بيعلمنا برضو أدب مهم جدا يا جماعة، يعني عشان ما تنكرش، عشان ما تعترضش، بيقول لك لعل الشيخ له منهج خاص رحمه الله، حب يفصل في المسائل دي والقضايا دي لأهمية معينة. وده كثير عند أهل العلم حتى في مصنفاتهم، فعشان ما تبادرش حضرتك وتتنطع، شوف الشيخ بيحفظنا من إيه؟ من التنطع، لأن النبي قال هلك المتنطعون، ماشي كده؟ فما تقعدش تجادل في أمور قد تغيب عنك، ماشي كده؟ أنت معايا يا ابني؟ أنت شكلك جاي من سفر أنت كمان. فالمشكلة يا جماعة بتيجي منين؟ بتيجي عندما يتطاول الأصاغر على الأكابر، ماشي كده؟ الولد لسه بيحبو في العلم، وتليه يتكلم عن رموز أمة ويسقطهم وينقضهم ويجرحهم ويبهدلهم، هو لسه بيحبو في العلم، ودي المشكلة الخطيرة جدا. نقول قضية التجريح دي قضية خطيرة جدا، ولابد أن يقوم بها المؤهل لها، وليس كل أحد يجرح، إنما يجرح المبتدع الذي يدعو للبدع ويصر على ذلك ومن تصح ماشي كده. طب إن كان من أهل الحق وله زلة لابد أن تكون له زلة وزلات، احفظ ده كويس. طب إذا كان من أهل الحق ماشي كده وله زلات، هل نترك زلات؟ لا، نبين الزلات ونوضح فيها الصواب، ولكن نفرق بين الخطأ والمخطئ. احفظ ده كويس، الله يرضى عليك. نفرق بين الخطأ وبين المخطئ، هو خطأ هنا ونبينه، إنما هو من أهل العلم، من أهل الصلاح، من أهل العبادة، كما يقول بعض مشايخنا. إذا مثلا بعض أهل العلم من الثقات من أهل العلم وأهل السنة له فتوى مثلا كده، خالفت إجماع المسلمين أو خالفت الدليل أو خالفت النص ماشي كده، كان يقول إيه؟ فتواه خالفت تقواه. نحن لا نشكك في الرجل في صلاحه وإخلاصه وتقواه وعبادته وعلمه، ولكن في هذه المسألة يرد عليه. وليس من الخطأ أن نقول للخطأ المخطئ أنت مخطئ، ليس بعيب والله إخوتي. شوف الأئمة الكبار الفقهاء الأربعة في مسائل كثيرة جدا جدا يخطئون بعضهم، أدب العلم. ليه؟ لأن الهدف الوصول للحق. ففرق بين خطأ وبين مخطئ، وإزاي نعالج الخطأ. وليس بعيب أن نقول للمخطئ أنت مخطئ لرفع تابعة وصيانة له وإحقاقا للحق. واضح؟ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى اختلف مع بعض مشايخه في مسألة، فيعمل ابن القيم رحمه الله تعالى، جلس في مجلس الدرس وقال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبدأ يبين بالدليل الصواب من الخطأ دون ذبح ودون إهانة للشيخ أبدا، ده شيخ، يظل الشيخ شيخا والتلميذ تلميذا. أدب مهم جدا يتعلمه الطالب. يبقى نفرق بين مبتدع يدعو للبدع وبين رجل من أهل الحق له زلات، ولا بد يا جماعة، لا بد تكون له زلة. احفظ ده كويس، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. احفظ ده كويس، أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، فلا معصوم بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فيش عصمة الأحد بعد الأنبياء يا جماعة، انتهى. ولذلك رحم الله مالك والفقهاء الأربعة كلهم قال معنى نفس الجملة: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. الخطأ الجسيم يا جماعة أن تكون عصبيتنا للرجال، يعني كل مثلا مجموعة لها شيخ معين تتعصب له وقد تترك الحق من أجله، دي مصيبة خطيرة جدا. لا، اعرف الحق تعرف أهله، ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. طب الرجل ده من أهل الحق، طب زل أو أخطأ، ما هوش نبي، ما هوش رسول، ما هوش معصوم، يبقى أخطأ. أخطأ مادام خالف الدليل، نقول له أنت مخطئ، ونعالج الخطأ بأدب. واضح كده؟ خلاص. تقول لي أحيانا بنشوف حدة من بعض أهل العلم على البعض. طب شوف الحدة جات على مين، هل عباد من أهل الحق ولا من أهل الباطل؟ فإن كانت الحدة على أهل الباطل فهم محقون في ذلك، لأن لابد من حدة عليهم حتى يحذرهم الناس. طيب إن كان على أهل الحق، نقول لهم لا، هنا جانبهم الصواب فلا حدة هنا، الحدة في بيان الحق فقط، ولكن دون انتقاص من قدر إيه؟ من أخطأ إذا كان من أهل الحق. واضح يا جماعة؟ فمن منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ الإجابة لا أحد إلا الأنبياء والرسل. ده كلام مسلم ولا إيه؟ ما يختلف عليه اثنان. إذن عصبيتنا لكتاب ربنا ولهدي نبينا، نتعصب للنبي محمد، غير النبي محمد يؤخذ منهم ويرد. ما وافق الكتاب والسنة أخذناه على عين والرأس، وما خالف رددناه ممن جاء به كائنا من كان. واضح يا جماعة؟ فدي لازم تكون القواعد دي مسلمات عندك كطالب علم، ولا تتعصب بالعاطفة. انظر الإمام مالك كل الكلام ده، كلامنا يؤخذ منه ويرد، الإمام مالك إمام دار الهجرة، إلا صاحب هذا القبر، قبر النبي محمد، بيعلمنا أدب معين، عدم العصبية لأحد من المشايخ، اتعصب للحق فقط. احفظ ده كويس، لأن العصب ممكن تبعدك عن الدين. وياما ناس ينتصرون للرجال على حساب الحق وعلى حساب الدين، فنسأل الله السلام. هذا ليس منهج أهل الحق. منهج أهل الحق أننا نلزم الدليل من كتاب ربنا ومن هدي نبينا، ونلزم أهل الحق. فإن بدرت زلة قلنا للمخطئ أنت مخطئ، وفرقنا بين خطئه وبينه. وإذا شوف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كثير عندما يسأل مثلا عن بعض الصالحين وكذا، وقال لهم زلات، فكان في بعض مقولاته يقول عمله خير من علمه. شوف الأدب الجميل قوي، يعني الرجل صالح من أهل العبادة، لكن في العلم لا يؤخذ منه، صيانة للسنة، صيانة للحق. لأن لو ترك الأمر على غاربه، الحبل على غاربه، وتكلم كل من ليس له علم، اللي يحصل هيضيع الدين. شوف سيدنا علي لما دخل المسجد ورأى رجلا يحدث الناس في المغازي، طبعا قلت لكم أن لفظة المغازي يعني معناها إيه؟ السير والغزوات والتاريخ، مش معناه بيحكي حواديت. البعض لك المغازي يعني ده القصص ده اللي هو كان بيحكي في المغازي والغزوات. فشوف سيدنا علي وفقه سيدنا علي بقى، قال يا هذا، إن علي ولي أمر، والإسلام كان له حرس حدود يا جماعة. فعلي قال للرجل يا رجل أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ ده سؤال، ما كان العالم يختبر ويمتحن. شوف الإمام البخاري كيف امتحنوه، يعني لما ذاع صيته في العلم وفي الحفظ وراح بغداد، إيه اللي حصل؟ اجتمع له 10 من علماء بغداد، من علماء الكبار، كل عالم جاء بعشرة أحاديث، ماشي كده، وغيروا أسانيدها. يعني عندنا 100 حديث الآن، وهم 10، مع كل واحد كم حديث؟ 10 أحاديث، يبقى كم حديث؟ 100. وبدلوا أسانيدها، يعني يجيب إسناد الأول يحطه للعاشر، والعاشر يحطه للتاني، وهكذا لخبطوا الأحاديث كلها. وجاء محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى جبل الحفظ، هيختبروه، لازم يمتحن، لأن العلم يا جماعة له حرس حدود، وأي حد كان بيحدث كده ولا يعلم الناس لازم يمتحن ويزكى، شغلانة كبيرة. دلوقتي كله بيتكلم، كله بيتكلم إلا من رحم رب العالمين، هيصة ولا إيه؟ بقت هيصة. فالمهم وقف ابن إدريس وبدأوا يسردوا الأحاديث. يا ابن إدريس، عفوا يا ابن إسماعيل، ابن إدريس ده الشافعي رحمه الله، يا ابن إسماعيل، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال، قال النبي كذا. يقول لا أعرفه. طبعا خذ الامتحان أمام الناس في مجامع الناس، لا أعرفه، كل حديث لا أعرفه. طبعا عوام الناس، فده مش عارف حاجة خالص، ده هيدا 100 حديث مش عارف منها ولا حديث، امال يعني حافظ. فلما فرغوا من سرد الأحاديث، خلي بالك في مجلسه وهو جالس، قال يا فلان لأول عالم، أما حديثك الذي قلت كذا وكذا وكذا إسناده عند فلان الذي قال كذا وكذا، وأما حديث فلان فهو إسناده عند كذا، ورد 100 سند ل100 حديث في مجلس. شوف الحفظ وإتقان الحفظ رحمه الله، ذلك يسمى جبل الحفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، علم كان له حرس حدود. فشوف عليه يختبر، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال لا. قال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. في رواية أنه فرك أذنه، أمير أمة بقى مسك ودانه كده، قال له قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. احنا بنسمع بلاوي سودة بقى من بعض من تصدوا للدعوة بغير تأهيل. اللي يقرأ المتن خطأ، واللي أوله خطأ، واللي اتبع الأهواء، واللي يقرأ الآية خطأ. حاجة غريبة جدا يا جماعة، أمر عجب، مش عارف يقرأ حديث النبي، سبحان الله، مشكلة خطيرة جدا. ويقول لك الداعية الإسلامي ومش عارف إيه، وانت عارفين بقى اللفظات الضخمة دي مشكلة. وأحيانا الله يكون بتسمع أسماء رنانة، لما تيجي تشاهد له مثلا برنامج أو حلقة تحزن. وكان شيخنا الأيمن يقول لك كده، سبحان الله، في كرسي يعمل رجل، وفيه رجل هو اللي يعمل الكرسي. ودي حقيقة، يعني في ناس دايما تحط في مناصب كده، المنصب يلمعها قوي لكن هو فاضي، وفي ناس هي اللي تعمل الكرسي، ده علمها هو. واضح؟ فالشاهد ان الاسلام كان له حرس حدود، فليس من العيب ان نقول للمخطئ انت مخطئ، انه فعلا مخطئ، ما دام مخطئ بنرفع عنه تبعه ونبين للناس الحق من الباطل، ولا نتعصب الا لنبينا عليه الصلاه وازكى التسليم. يبقى انا عايزك مع اهل الحق تفرق بين الخطا وبين المخطئ، اما اهل البدع المصرين على البدع الداعين لها لا بد ان يجرحوا حتى يحذر الناس شرهم، انهم وبال على هذه الامه، يلوون اعناق النصوص ويضيعون ثوابت الاسلام واصول الاسلام، نسال الله السلام. اما ان كان الرجل من اهل الحق وفيه خير وله زله، ولا بد ان تكون له زله، فنقول له أنت أخطأت ها هنا، والصواب كذا وكذا، ونبين للناس، وليس بعيب إن كان من أهل الحق سيقبل منك، ده إن كان من أهل الحق، لأن أهل الحق هدفهم الوصول للحق. لما يقول له أنت مخطئ هنا، هو فعلا مخطئ، يقول لك إيه؟ جزاك الله خيرا. شوف أنت عندكم القصة في حتى في مقام التعليم، عشان تعرف الجيل، جيل الصحابة وما جاء من بعدهم من التابعين ومن تابعيهم، شوف قد ايه يا جماعة الحق عندهم كان مقدما. القصة المشهورة انتم حافظينها كلكم، قصة الحسن والحسين رضي الله عنهما، لما دخل المسجد فوجد رجلا كبير سن لا يحسن الوضوء، ما بيتوضاش كويس، اهو مخطئ اهو. فوقف الحسن والحسين يتشاوران، كيف ينصحان هذا المسن، رجل كبير في السن، ازاي ينصحوه ازاي؟ والنبي علمهم، ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. نقول له انت غلط، طب عايزين نقول له بس باسلوب حلو ولا ايه؟ ما هو برضه حتى تقول انت مخطئ بس باسلوب حلو، بكلمه طيبه وبحب. فماذا صنع؟ بدا يفكر حسن كده، ويفكر الحسين، فقال الحسن للرجل عماه، هذا اخي الحسين يزعم انه يتوضا افضل مني، وأنا أزعم ذلك يا عمّا، هو بيقول أنك توضحت مني وأنا بقول كده. الرجل طبعا مسن وبرضه عنده خبرة حياة، قال اصعدا فتوضا أمامي أحكم بينكم، أنتوا الاثنين اطلعوا وأنا أحكم. الله، شوف بقى عملوا إيه. قام الحسن فتوضا كما كان النبي يتوضا صلى الله عليه وسلم، ثم قام الحسين فتوضا بوضوء رسول الله. الرجل ابتسم وقال جزاكم الله خيرا، أنا الذي لا يحسن يتوضأ، وشكر لهما حسن أدبهما، لكن اعترف أنه مخطئ وفرح أن حد علمه أن ده خطأ. تعال الآن مثلا شوف حد مخطئ وقوله أنت مخطئ وكده، مشكلة مشكلة. فلازم إذا أخطأت وجاءك الناصح الذي ينصح لك أنك مخطئ، عليك أن تحمد له ذلك وتشكر له ذلك، ما دام قد سلك معك المسلك النبوي تبين الخطأ، مش جاي تشفى فيك، أدي واحد، مش جاي أشمت فيك، مش جاي أتطاول عليك ولا عرفك أن أنا أفضل منك أبدا، ده أنا جاي أخد بإيديك لرحمة الله، بحبك في الله، بقول لك ده خطأ، فخلي بالك، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. وأذكر الله يا جماعة، مشايخنا احنا في دروس العلم، مشايخنا الكبار والله يا جماعة حقيقة، شوف التواضع، لما مثلا تعرض له مسألة فكان يجيب، ثم يقول يا فلان ما رأيك، هو بيجاوب ايه رأيك في الحكم، في مشكلة، من تواضعهم طبعا، دول أهل الإخلاص يا جماعة. وكان ينصب كده، وأحيانا تعرض مسألة معينة يقول لك يا فلان ابحث لي في المسألة هذه، وليس هذا بعيب ما دمت تعرفش، ابحث لنا يا ابن المسألة دي كويس، وهات فيها ايه القول الفصل. هات فيها الراجح للأقوال. فهكذا أهل الحق علمونا كيف يكون الإخلاص، فلما تغلط وحد يذكرك بالخطأ احمد له ذلك ما دام يريد لك الخير. يبقى دي مهمة يا جماعة نخلي بالنا منها. فحفظ الله الشارح هنا بيعلمنا هذا الخلق. شوف الشيخ فعلا اتكلم في بداية الرسالة عن العام والخاص وفصل في العام وأقسام العام. طب الآن بدأ يتكلم عن ألفاظ العام تاني، فيقول لك لعل الشيخ له منهج. الله، عشان ما حدش يقول لك ليه هو اتكلم الأول عن العام ودلوقتي جاي بيتكلم عن ألفاظ العام، ما كان حطهم مع العام. يا أخي وما أدراك أنت. وعشان كده برضو في محمل آخر نقول برضو إذا كنت لست من المدققين في العلم المحققين لا تتعجل بالإنكار، لأن ربما أنت المخطئ. هي أن مثلا بتظهر فتوى العالم هي مش ماشية على هواك أنت فبتعترض. لماذا اعترضت؟ هل معك الدليل المخالف ولا اعتراض من أجل الاعتراض عشان خلفة الهوى؟ فما تتعجلش، لك أن تذهب إليه أو تتصل به وتسأله عن دليله وعن حجته في المسألة قبل أن تتطاول. وده منهج نبوي جميل جدا. النبي كان يعلمنا السؤال والاستفسار قبل اللوم والعتاب. اسأل قبل أن تلوم، إنه ربما عنده حجة أو عنده دليل وغيب عنك أنت، فاعرف الحجة أولا وبعد كده إيه تناقش معه فيما بينك وبينه إذا أردت أن تصل إلى الحق بالدليل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحق، اللهم أمين. يقول لعل الشيخ رحمه الله تعالى أو الشيخ رحمه الله يبدو أن له منهج، له إيه منهج، وإلا قد يقول قائل. طبعاً شوف هنا بقى خبرة العالم أكيد هيظهر يقول. قد يقول قائل نحن سبق لنا تعريف العام ومسائل العام، وهنا الشيخ يجعل الصيغ صيغ العام في مكان آخر. إن كان بالنظرة السطحية نقول إن الأولى أن المصنف يضم النظير إلى نظيره، لكن قد يكون المصنف بهذا التصرف له وجهة نظر لا نعلمها. شوف برضه بيتهم نفسه بإيه؟ لعدم العلم في الباب ده. الله، وده تواضع. قد يكون له نظرة لا نعلمها. على أي حال هذه نقطة سهلة، تعالي نشرحها برضو، هي نقطة إيه سهلة. يقول العموم له صيغ، أولها كلمة كل، من صيغ العموم كلمة إيه كل، كاف لام، ماشي كده، كل ما هو اتنين لام بس دخل بعض وألام واحدة مشددة، ماشي كده خلاص. طيب هي كاف لام لام، صح يا مهدي؟ فبندخل لام في لام عشان واحدة ساكنة والتانية متحركة بقى لام واحدة مشددة. فمن صيغ العموم كلمة ايه كل، ماشي كده، مش التانية بتاعة الطعام، ماشي، عشان في ناس على طول بيقف بيروح على الناحية التانية على طول. فمن أول صيغ العموم كلمة كل، يقول الأصوليون إن كل من أقوى صيغ العموم، من أقوى صيغ العموم، لأنها تدل على العموم بمادتها. ومن أمثلتها قول الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم، يبقى الخلق جميعا، لأن كل من أقوى صيغ العموم. سورة مريم 95، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل، الموت حق. طيب سورة آل عمران 85 بعد المئة الأولى، أيضا من صيغ العموم كلمة جميع، جميع مثلها كما في قول الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، جميع كل يعني على نفس الشكل. كذلك من ألفاظ العموم المفرد المضاف، المفرد المضاف بيفيد العموم. نضرب مثال في قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كلمة نعمة هنا نكرة ومفردة صح كده؟ أضيفت لإيه؟ لمعرف، فده بنسميه المفرد المضاف. نعمة، نعمة ذكر نعمة واحدة اهي خلاص كده، لكن أضيفت تفيد إيه بقى؟ العموم. يبقى هنا كلمة نعمة تعم، لأن هذه من صيغ العموم. والشيخ اقتصر على المفرد المضاف، ده الشارح يقول هذا، مع أن مثلها أيضا الجمع المضاف، مش المفرد بس، والجمع المضاف كمان يفيد إيه؟ العموم. كما في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاده صح؟ أضيفت لإيه؟ كم، ضمير كم، ضمير متصله بالضبط كده، زي ما بعض الإخوة كان يسأل في قول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فكان يقول عم الشيخ إزاي الآية دي مطبقها دلوقتي؟ عمالين طياراتهم بتجف في كل مكان ويدقوا وخرجوا من الحصون، صح ولا إيه؟ نقول له بس اقرأ الآية صح، وانت مشكلتك ما قرأتهاش صح. الآية بتقول إيه؟ لا يقاتلونكم فأينكم، واضح؟ لسه ما وضحتش. لا يقاتلونكم فأينكم، فين بيقتلوا؟ منهم دول بيقتلوا أطفال مسكين حجارة، فين الأمة؟ كم بتفيد إيه؟ فين في حاجة يا ابني؟ فأينكم؟ فلما تتغفركم هيرجعوا للحصون، وهم بيعملوا الجدار الآن صح؟ زي ما الكحوم بحصموا حتى الجدار. شو القرآن قال إيه؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فأينكم؟ فلما تتوفركم هينطق الحجر والشجر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون النصر للأمة. فالجمع المضاف أيضا يفيد العموم، كما في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كل الأولاد. طيب سورة النساء آية 11، كذلك من صيغ العموم النكرة في سياق النهي. نكرة يعني إيه؟ نكرة اسم لا يدل على شيء معين، لا يدل على شيء. ما أقول لك إيه؟ رجل، أي رجل، الحمد لله الرجال كتير، من تقصد؟ ماشي كده؟ دي كلمة نكرة. طفل، أي طفل، الأطفال كتير، ماشي كده؟ فده اسمه نكرة. فالنكرة ده لما يجي في السياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام يفيد العموم. يفيد إيه؟ العموم. نضرب أمثلة. يقول النكرة في سياق النهي، كما في قول الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة أحدا نكرة صح كده؟ مين تقصد من يعني؟ لكن جت في سياق إيه؟ النهي. فلا، أدي النهي أهو بينهانا، فلا تدعو مع الله أحد، بتفيد العموم. يبقى لا تدعو أي أحد من دون الله، ما توحد الله، اشمل كل بقى، حجر أو شجر أو بشر، كله. وصل الدين؟ اثنين. طبعا الآية دي في سورة الجن آية 18. كذلك أو في سياق النفي، كما في قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون، أدي النفي هو بشيء، شيء جت نكرة اهي، يبقى تشمل كل الأشياء، كله بتفيد العموم والشمول، ماشي كده؟ فكلمة شيء جاءت نكرة في سياق النفي فدلت على العموم. كذلك كلمة الإخلاص بتقول أنت حضرتك إيه؟ لا، مش ده نفي ده؟ لا إله، إله نكرة اهي ولا إيه؟ لا إله بتفيد العموم، ما فيش إله أبدا إلا الله. يبقى النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد إيه؟ تفيد إيه؟ العموم. اصحوا بقى الله يرضى عليكم، احنا نمنا كتير صح ان الكلام ده مهم جدا يا شيخ رياض. وانت عايز تفهم القرآن والسنة ازاي؟ لازم تتعلم الأصول دي. او مثلا في سياق الاستفهام، وطبعا المقصود الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الايه؟ الإنكاري، كقول الله تعالى من إله غير الله. قل لأحد في إله غير الله؟ فده استفهام، من أداة استفهام صح كده؟ إله جات نكرة تفيد إيه بقى؟ العموم. من إله غير الله، سورة الأنعام 46، هل يراد آلهة معينة ولا كل؟ كله بقى، كله. كأنه قال لا يمكن أن يوجد إله غير الله يأتيكم بضياء. كذلك في سياق الشرط، إنك في سياق إيه؟ الشرط، كقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين، كلمة أحد هي نكرة جت في سياق الشرط، وإن أدي إن الشرطية، وإن أحد من المشركين استجارك فعل الشرط، الجواب إيه؟ فأجر الله. شوف يا جماعة جمال الإسلام، جالك مشرك، أي مشرك يستجيرك، تعال حبيبي آنسة، تعال عشان نعلمك الإسلام وتدخل الإسلام. نقول له يا حبيبي بعد ما يخش الإسلام ها ولا إيه؟ أنت معايا ولا إيه؟ هو النهاردة الدنيا برد، أنا شايف كده كلكم كم شنين، أنا يمكن عشان بتكلم فأنا سخن صح، الجو برد أكيد. فأنا بتكلم بسخن، وكمان كوباية شاي، الله يبارك لك اللي عملت الشاي. طب اعمل لهم شاي معاك عشان ما يزعلوش مني، عشان يطفوا. ان شاء الله. يبقى هنا احد جت نكره في سياق الشرط فتفيد ايه؟ العموم. يعني اي احد من المشركين يستجيرك اجره يا محمد. والخطاب للنبي، خطاب لامه النبي عليه الصلاه والسلام، للنبينا قدوه واسوه، عشان برضو بنرد على بعض الناس. انتوا في دولة غربية بيجي لك احيانا غير المسلمين المسجد، البعض بينكر عليك، طبعا بينكر عشان مش فاهم، دي المشكلة. الجهل يا جماعة مرض خطير جدا، ولو سكت او سكت الجاهل لاستراح العلماء. انت بتنكر ليه؟ ازاي يخشوا المسجد يا سيدي؟ يخشوا المسجد عشان نسمعهم كلام الله، عشان نعلمهم الإسلام، عشان يشوفونا احنا بنصلي، شوفوا أخلاق المسلمين، شوفوا تعاملات المسلمين، يشوفوا كيف يستقبلهم المسلمون، فتنشرح صدورهم لعلهم يدخلوا الإسلام. ولو ما دخلوش أقمنا عليهم حجة، عشان ما يجوش يوم القيامة يقولوا ما عرفناش، لا ده انتوا رحتوا المسجد وشفتوا المسلمين، شفتهم بيصلوا، شفتوا سماحة الدين، وسمعتوا قال الله وقال رسول الله، أقيمت حجة. فهمت يا ابني حاجة؟ فما تنكرش يا ولد، اوعى مش عايزين نتكلم. ودايما بقول يا جماعة كثيرا، إذا وجد بيننا من أهل العلم فنترك الأمر الشرعي له، نتدخلش احنا. فهمتوا حاجة؟ فهمتوا؟ مدام في بيننا حد من اهل العلم نسيب له الامور الشرعية، تتدخلش انت، اسكت انت خالص، انت تقوم تعمل كوباية شاي، وتخليك مؤدب ماشي كده، لكن ما تنكرش في باب ما يستحقش الإنكار. ماشي كده. احنا مش في بلاد الإسلام ويقولنا عراء يدخلنا المسجد كده للسياحة، لا دي أمور تانية. المساجد في بلادنا بقت أثار، إنما اللي بيجي لك هنا بيجي ليه؟ عشان نعرفه الإسلام. فهمت حاجة؟ والأدلة كثيرة، أدل القرآن، ده قرآن، ده سورة التوبة، وبعدين دي من آخر ما نزل من القرآن، عشان ما تقولش بقى يكون منسوخة، لا دي سورة التوبة من آخر ما نزل، دي السورة اسمها الفاضحة اللي كلمت على المنافقين وفضحت المنافقين وبنت المشركين وتبرأت من جميع العهود المخالفة، شغلانة كبيرة. بيقول للنبي اهو: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمانة، وكمان وصله لما يكون آمن. الله. طبعا دي قيم مهمة جدا يا جماعة. بهذا المنهج يا جماعة ساد الإسلام وقاد. شوف لما يجي وفد نجران من بلاد الحبشة وكان من النصارى، شوف قد ايه يا جماعة النبي بيحفظ الجميل. خلي بالك قوي، دي قيم عالية قوي. ما تنساش ان اهل الحبشة اكرموا المسلمين لما هاجروا اليهم، افتكروا قوي، هاجروا مرة بعد مرة، ما تنساش ده. ما تنساش ان النجاشي رضي الله عنه حفظ المسلمين ومات على الإسلام وصلى النبي عليه صلاة الغائب. اوعى تنسى الكلام ده. الإسلام بيقول لك اذكر الجميل دايما، من أحسن إليك وأزد إليك معروفا لا تنكره وعليك أن تذكر معروفة. فالجماعة دول جايين من بلاد الحبشة، وفد نجران، نصارى، كانوا من القساوسة والرهبان، وراحوا المدينة عشان يناقشوا النبي. أين استقبلهم رسول الله؟ في مسجده، في المسجد النبوي. بل ويقول الرواة: وقام النبي على خدمتهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليهم القرآن وسمع منهم الاستفسارات والشبهات ورد على كل الإجابات الأسئلة. ودول بقى نزل فيهم قول الله تعالى: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك كمل بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لأن الجماعة دول لما النبي قرأ عليهم القرآن وعلموا الإسلام دخلوا الإسلام، ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فدول دخلوا الإسلام بمنهج الإسلام. مرحبا في مساجدنا ونعرفهم على الدين وأخلاق المسلمين. وعندك قصة، وكثيرا ما أكرر هذا، ليه؟ عشان حفاظا على بعض الإخوة. أحيانا مشكلة يا جماعة أن احنا مثلا جنسيات متعددة، أحيانا البعض جاي من بيئة معينة فيها تقاليد معينة فيها إغلاق، ما احتكوش كثيرا بأهل العلم أو بالنبع الصافي للعلماء، فجايين في ضيق، فجاء الانفتاح ده، يقول لك ايه ده؟ ازاي؟ هو مسكين، هو نعذره لانه ما تعلمش. فنقول له بقى: هل سألت قبل ان تنكر؟ سمامة بن أساء صحابي الجليل، بكرر القصص دي كتير جدا عشان تفهم القضية فين. سمامة بن أساء رضي الله عنه وارضاه، ده كان جاي عشان يقتل رسول الله، كان مشركا وكان يبغض النبي وكان يبغض البلدة التي فيها النبي. دخل المدينة فقابلها عمر: أين تريد؟ قال: أتيت لأقتل محمدا. شوف حتى ما بيكذبوش، وأنا جاي لمهمة، أنا جاي أقتل محمدا. الله. واحد جاي يسبنا، جاي يطعن فينا، صحفي خبيث مش عارف ايه، اهلا تعال يا سيدي، تعال نعلمك يعني الاسلام، هنرد اساءتك بالاحسان. عمر يعمل، عمر بقى عمر، خلي بالك من عمر. فقيده، ربطه. انت عايز تقتل النبي وتقول الكلام ده لعمر؟ ده كويس انه صبر عليك عمر، ده كان ممكن، لكن ربنا اراد امرا اخر يعني. فعمر قيده وذهب به الى رسول الله. طبعا سمامة ده كان زعيما في قومه، كان ملكا أو أميرا، فالنبي عملي قال قيدوه في إحدى سواري المسجد. الله، اربطوه في عمود من عندنا المسجد وسيبوه. سمعوا الكلام، ربطوه فين؟ في المسجد النبوي، داخل المسجد ربطوه في عمود من عنده من جذوع النخل. النبي يعمل ايه؟ يجي في وقت الطعام يقول لهم حلوا قيده واطعموه واكرموه. يجي ميعاد الاكل يجيبوا له احسن الاكل في المسجد، ياكل ويشرب ويتبسط ويربطوه تاني. قوم يا سمر، قوم اطربط. على مدار أيام بيشاهد إيه بقى؟ صلاة المسلمين في جماعة في المسجد، بيشاهد النبي وبيعظ المسلمين ويعلم الدين في المسجد، بيشاهد حركة الإسلام داخل المسجد، بيشاهد كرم المسلمين عند الطعام، كل واشرب ونفسك. الله، إيه ده إيه ده؟ والنبي في كل شوية يمر عليه، كيف أنت يا ثمامة؟ الله، يقول له إيه؟ يا رسول الله، إن تقتل، يعني قتلتني، أقول له فأنت محق تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، لو عفيت عني هشكر لك ذلك. فالنبي يسيبه ويمشي. ثلاثة أيام تقريبا، في اليوم الأخير قال النبي حلوا ثمامة وأطلقوه، خليه يمشي. هادي خارج ثمامة من المسجد، مش مصدق نفسه، ايه اللي بيحصل ده؟ يعمل ايه بقى؟ راح على اقرب بئر ماء اغتسل وعاد الى النبي يقول يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. الله، شوف المعاملات، شوف قد ايه يا جماعه الاسلام جميل لما نحسن معامله الغير من غير المسلمين. خلي بالك قوي، لان انت صاحب دعوه، انت صاحب منهج، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مش انت اللي تصد عن سبيل الله، بالعكس. ثم قال ثمامة يا رسول الله والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض عندي من وجهك. الان ما على وجه الارض وجه أفضل عندي من وجهك يا رسول الله. يعني وأنا جاي في البداية كنت بكرهك جدا، لأنه بيسمع شائعات، لكن جي شاف النبي وعرف رحمة النبي وتسامح النبي وأخلاق النبي، فالآن ما على وجه الأرض وجه أفضل عندي من وجهك. قال وما كان على وجه الأرض بلد أبغض عندي من بلد أنت فيه، فالآن ما على وجه الأرض بلد أفضل عندي من بلد أنت فيه يا رسول الله. الله، إسلام، هو ده الإسلام يا جماعة. اقرأوا السيرة بتدبر، اقرأوا كيف كان يتعامل النبي مع غير المسلمين، كيف كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وإرادة للخير لهم صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا الإسلام. فالقرآن بيقول لك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام، بس المهم تسمعه إيه بقى؟ كلام الله، مش تقول له أنت على حق، لا، هو على باطل، فلازم تعرفه أنه هو على باطل وأن أنت اللي معاك الحق بالدليل بالبرهان، إن ده الهدف في حدود الشرع، نسمعه كلام الله. مش كلنا حلوين، كلنا طعمين، ولا ايه؟ ينفع؟ فماذا بعد الحق الا الضلال. وقال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، واضح؟ يبقى اقامه حجه حتى وان ما دخلش الاسلام، يبقى انت قمت بما عليه واديت وبلغت واقمت حجه. يبقى هنا في سياق الشرط النكرة تفيد إيه؟ العموم. يقول والمعرف بآل، ألف ولام، يعني الدالة على الجنس أو الاستغراق. نضرب كده مثال على آل الدالة على الجنس. قال تعالى يا أيها الناس، كلمة الناس ألف ولام بتدل على جنس، الجنس الناس، ماشي كده؟ يبقى تفيد إيه؟ العموم، كل الناس، عموم الناس. طيب بنسميها دي ال الجنسية، الدل على الجنس، جنس الناس كلهم. طيب منه أيضا قول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال أله صح كده، تفيد جنس الأطفال، كل الأطفال بلغوا الحلم. خلي بالك بقى فيه أوقات للاستئذان، شوف التربية بقى الجميلة قوي يا جماعة، كل من بعد ابتعد عن القرآن في مقام التربية فشلت تربيته. قل لك ولادك في البيت في ثلاث أوقات يستأذنوا عندما يدخلون عليك في غرفتك، أكيد كل إنسان في بيته في بيت نوم خاص به، الولد بلغ الحلم نقول له تعال، في ثلاث أوقات لما تيجي تدخل تخبط تستأذن، مش يخش كده وخلاص، ما ينفعش. ربما الأم لابسة ملابس غير مهيئة لاستقبال ابنها، حجرتها الخاصة يا أخي، ماشي كده ما يخشش كده الولد، خطأ. ما ده فشل التربية. وكذلك بعض الآباء للأسف يعق كده بملابس قدام ولاده كده عريانة، يا أخي الله يبارك فيك، ده أنت كده بتدمر أولادك، قال لابس لي مش عارف إيه وقعد في البيت كده قدام بناته، إيه الراجل ده؟ عيب عليك يا راجل، عيب عليك يا راجل، عيب. في حاجة اسمها عورات، حاجة اسمها أمانات، حاجة اسمها رعاية وعناية بالأولاد. الأم كذلك قاعدة عريانة قدام ولادها، رجالة قاعدين وهي ما شاء الله عليها، أم إيه دي؟ دم 44 دي. لا عشان ده كده دمرنا أجيال. يقول لك لا، فعندنا من قبل صلاة الفجر ده وقت ما ينفعش يخش بدون استئذان، وعند وقت الظهيرة ده وقت قيلولة ما ينفعش يدخل عليك لما يخبط ويستأذن، ومن بعد صلاة العشاء ما ينفعش يخش لك بعد العشاء وانت نايم ويخش بدون استئذان. فهمنا يا جماعة؟ فلازم يخبط، نعلمه كده يعمل كده، أذنا له يدخل، ما أذناش ما يدخلش. ابني، أيوة ابنك، قيم، قيم يا جماعة في الإسلام لما فرطنا فيها وضيعناها ضيعنا أولادنا. بيبقى طفل قد كده وعارف كل شيء، ليه بيشوف في البيت، شوف أمه وشوف أبوه عادي جدا. من الخطأ يا جماعة مثلا يفعلوا بعض الرجال وبعض النساء قدام أمام الولد يقبل زوجته كده وحدنا قدام أولاده، يعيب عليك يا راجل، الله يصلح حالك، أنت بتدمر الأجيال، ده في حجرتك الخاصة جوه مش قدام العيال، وهي تلبس براحتها ما ينفعش، وعمالة تتمكش قدامهم يا ستة الله يهديك، الله يصلح حالك، دمرت لنا أجيال. فشوف الإسلام جميل إزاي. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فالآل دي اسمها إيه؟ آل الجنس، يعني تفيد كل الأطفال، مش لأصل الولد ده مؤدب يعني عادي، مؤدب يعني عادي، يقول لك الأطفال كل الأطفال، اسمه طفل ولا لا؟ طفل. ده حتى برضو معلومة مهمة جدا، ابن الجيران طفل لكن عنده قدرة على الوصف، ممنوع لما يجيلك يا أخت ابن الجيران تبقى قاعدة براحتك، لأنه يروح بره يقول لأبوه جارتنا ده تصدق شعرها جميل قوي يا بابا، أصفر وطويل، الله صاحبنا يقعد يحلم بالشعر الأصفر الطويل. الولد بيوصف، الولد طفل بيوصف، بيقول كل حاجة وبتعمل وبتسوي وبتقول. نخلي بالنا قوي يا جماعة، شفت لما بعدنا عن الإسلام اللي جرالنا، نسأل الله السلام. فقال لك الأطفال، قال الجنس كل الأطفال، كل الإيه؟ أطفال. وخلي بالك قوي كلامك، من كلامك حتى الطفل يقول لك عنده 3 سنين 4 سنين، لا لسه صغير، عمالين نكذب قدامه ونتكلم ومش عارف ايه، هو سامع، بنبقى حاطط ودنه فوق حجركم. حتى جرب كده ابنك الصغير تبقى بتتكلم في موضوع وانت شايفه بيلعب وفجاه يرد عليك، لا يا بابا يا ابن ايه ده كان بيسمعنا. اوعى تستهين بذكاء الطفل، خلي بالك. والله يرد عليك في مقام التربيه، احنا كده بنضيع اولادنا. يبقى دي اسمها ألف جنس بتفيد كل الأطفال. طيب خلاص فاضل دقيقتين إن شاء الله عشان عارف إن الأشياء دخلت، فهم دقيقتين إن شاء الله. ومنه أيضا قول الله تعالى إن البقر تشابه علينا. البقر ضحكت أنا أصلي دي ذكرتهم بقصة لأحد المشايخ كان في الأزهر يعني بيدرس للطلبة، فدخل الفصل فلا طبعا عيل من الجيل اللي بتاع اليومين دول لابس سلسلة ومش عارف بيندغ لبانة وشكله كده وشعره طويل كده مطول لشعره قوي خالص وعامل فيه مكان، مش انت يا مهدي طبعا سمعت دي حكي قوي. فالشيخ ما شاء الله من الجيل اللي هو ونظر كده قال لي اقري يا بنتي. قال له عم الشيخ انا ولد. قال له مؤاخذة يا ابني ان البقرة تشابه علينا. بقيت صعب اتفرق بين حاجة غريبة صحيح والله، مشكلة صحيح والله يا جماعة، احيانا تحتار يا رب ده واد ولا بنت انت مش عارف. ده حتى في صوته يعني في اولاد شباب ما شاء الله لما يجي يتكلم معاك ينتقد وضوءك، اقول يا رب ده بيتكلم منين ده، مش عارف يتكلم منين بيتكلم ازاي، ربنا يسلم يعني. طيب ان البقره تشابه علينا. يريدون هل يريد بقره معينه ولا كل البقر؟ كل البقر. وعايزك تخلي بالك الله يكرمك من مخرج القاف والكاف، لأن في بعض الإخوة الله يبارك لهم حتى نيجي يقرأ القرآن كلمة أبكارة البكارة من الذكر عن حول العين، يقول لك أبكارة يا ابني الله يهديك، خليتها بقر يا ابن الله يهديك، خرج المخرج صح الله يسلمك. ففرق من القاف والكاف ما بدناش في داهية. المهم فدي قال هنا بقى قال دي بتفيد إيه؟ الاستغراق. طب ازاي افرق بين قال بتاعت الجنس وقال الاستغراق؟ نقول لك في فرق كده بسيط جدا سهل عليك، ان قال الاستغراقيه ممكن اشيلها واحط مكانها كل كلمه كل، يعني مثلا اقول لك ايه هنا ان البقره تشابه، ممكن نقول ايه كل البقر تشابه علي صح، والمعنى صحيح ولا ايه؟ فدي اسمها قال الاستغراق. خلاص كده يبقى قال الاستغراقية لا علامة أنه يصح وقوع كلمة كل مكانها. ومن أمثلتها قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، ممكن أقول كل الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا سورة العصر. إذن هذه كلها تفيد العموم. وبكده يا جماعة وصلنا للمسألة التاسعة اللي هنرجئها إن شاء الله اللقاء قادم إن قدر بقاء. هنقول بس المسألة عشان لو بعض الإخوة بيقرأوا يطلعوا في البيت ونشرح إن شاء الله الدرس القادم إن قدر البقاء. المسألة التاسعة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.